السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. هل الصوت منخفض أم مرتفع أم جيد؟ واضح؟ طيب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا، إنك يا مولانا جواد كريم. وبعد، أخواتي في الله، حياكم الله وبياكم في هذا الفصل الثالث من فصول كتاب التوحيد، والذي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بختم هذا الكتاب العظيم في هذا الفصل. لذا نسأله سبحانه التيسير، ونسألكم أخواتي عدم الغياب والصبر على طول الحلقات، لأن الأبواب التي بقيت تقريبا هي ضعف ما أخذنا، فلذا سنطيل قليلا في زمن كل محاضرة، وأرجو منكم التحضير قبل الحضور ومتابعة الشرح، ثم بعد العودة إلى البيوت مراجعة ما أخذنا، لأن سنحاول أن نأخذ في كل حلقة أو في كل يوم مجموعة من الأبواب، والله سبحانه وتعالى نسأل أن ييسر لنا ختم هذا الكتاب العظيم. لكن بسبب أن الحضور في هذا اليوم قليل، ولأنه أول يوم. السلام عليكم ورحمة الله، الله المستعان. يبدو أن التقطيع حصل من عندي لأن النت ضعيف، لكن نسأل الله عز وجل أن ييسر. أقول سنبدأ وإن شاء الله في هذا اليوم من عندي بابي ما جاء في الرياء، لكن قبل أن نبدأ، من الأخوات معنا سوى الأخت إيمان بارك الله فيها؟ يبدو أنه الجميع غائب إلا الأخت إيمان. طيب، الله المستعان، حتى وإن كانت واحدة أو أكثر أو أقل، فأنا إن شاء الله سأشرح الدرس، والله تبارك وتعالى عليه البلاغ. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب، أخواتي بارك الله فيكم، أن يبين لنا الوعيد من الله سبحانه وتعالى على هذه القضية، فكأنه قال: باب ما جاء من الوعيد من الله سبحانه وتعالى في الرياء. لماذا؟ لأنه شرك بالله عز وجل. قال: وقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسجد؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هكذا انتهى المؤلف رحمه الله من هذا الباب. قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أوردها المؤلف عليه رحمة الله في مطلع هذا الباب. ولا بد لنا قبل الدخول في هذه الآية أن نعلم قضية مهمة جدا في هذا الباب، وهي تعريف الرياء. فالرياء أخواتي بارك الله فيكم هي مصدر، تقولي راء يرائي فحصل الرياء، مصدر راء، وهو أيضا مشتق من الرؤية كما قال أهل العلم. وأما في اصطلاح أهل العقائد ومراقبة الله عز وجل وأصحاب القلوب، قالوا إن الرياء هو عمل الصالحات لإرادة مدح الناس وثنائهم، عمل الصالحات لإرادة مدح الناس وثنائهم. ومنه يعني من الرياء شيء أو قسم أو جزء يسمى بالسمعة. تسمعوا بارك الله فيكم قولهم في الدعاء لا رياء في دعاء الحاج: اللهم إنا نسألك عمرة أو حجا لا رياء فيها ولا سمعة. سمعتم هذا الكلام بارك الله فيكم؟ هل ثمة تشابه بين الرياء والسمعة؟ نعم، هناك تشابه وهناك فرق، فبينهما عموم وخصوص. أحسنتم بارك الله فيكم، بينهما عموم وخصوص، وانتبهوا لكلامي في هذه القضية تستفيدوا. فالسمعة هي رياء، السمعة هي رياء، لكنها أخص من الرياء والرياء أعم منها. فالسمعة مختصة بالأشياء المنطوقة أو الأشياء المسموعة، بكل ما ينطق أو كل ما يسمع، لكن الرياء أعم من ذلك. فلو سألتك تحسين القراءة هل هو من الرياء أم من السمعة؟ ما الجواب بارك الله فيكم؟ تحسين القراءة هو من السمعة، هو من السمعة. طيب حسن التدريس أو حسن إلقاء المحاضرة أو حسن الوعظ والإرشاد وما شابه ذلك، كل هذا من المسموعات. فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لأجل رؤية الناس، والسمعة هي العمل لأجل إسماع الناس. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الرياء والسمعة. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. هنا يبين الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا في البشرية. فالله عز وجل جعله يعني ميزني الله عز وجل عنكم أيها البشر بالوحي، فهو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان منكم يا عبادي يخاف لقائي يوم القيامة. والخوف ليس من هذا اليوم لأنه فقط لأجله، بل لأجل ما يفعل الله عز وجل بالعباد في ذلك اليوم. يرجو لقاء ربه يعني يخاف لقاء الله عز وجل يوم القيامة، فليعمل، جواب الشرط، فليعمل عملا صالحا. الأعمال منها الصالح ومنها غير ذلك، لكن لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان صحيحا صوابا، إلا ما كان صحيحا صوابا، صحيحا صوابا شرطان لقبول العمل. الشرط الأول أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، والصحيح هو الخالص لله عز وجل، أو عفوا الصحيح هو ما كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم صوابا يعني خالصا لله عز وجل. فهذان الشرطان لابد منهما لقبول العمل عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يقصد بعبادته أحدا غير الله عز وجل. الشاهد أخواتي من الآية أين هو؟ بارك الله فيكم. الشاهد بعد تفسير الآية أين هو؟ يبدو أن الأخوات اليوم سبحان الله مشغولات قليلة. طيب أنا أقول الشاهد من الآية قوله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الجملة الله عز وجل سطرها في كتابه حتى يبين لنا أن العمل المخلوط بالرياء ليس صالحا، وينبني على ذلك عدم قبوله، وهذا مما يعضد أن ترك العمل من أجل الناس رياء، لأن ترك العمل عمل. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرة في سياق النفي فتعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر والذي يدخل فيه الرياء. أرجو أن تكون الآية قد وضحت. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود، هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه، ويدل أيضا على أن الله عز وجل لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء، وإن كان مقدار الرياء 1%. تخيلوا أخواتي بارك الله فيكم، وإن كان الرياء مقداره 1%، سبحان الله. والتجار الشركاء في هذه الدنيا إذا تشاركوا وكان لأحد نصيب مثلا الثلث أو النصف، فيحب أن يأخذ النصف الباقي أو الثلثين الباقيين، لكن الله عز وجل بعكس الناس، فإنه سبحانه وإن كان له 99% فإنه يتركها لصاحب 1%. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أو أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. طبعا هنا قال صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي مرفوعا، والرفع هنا رفعا حقيقيا، يعني الحديث كما ذكرنا قديما في دروس سابقة يقسم من حيث قائله إلى الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع والحديث القدسي، فالذي قاله الله عز وجل هو قدسي، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، والذي قاله الصحابي هو موقوف، والذي قاله التابعي فمن دونه هو المقطوع. قال أنا أغنى الشركاء الذين يتشاركون في أعمال معينة عن الشرك، سواء كان شركا أكبرا أو شركا أصغرا. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، نكرة في سياق إيش؟ الاستفهام، من عمل، فيفيد ماذا؟ فيفيد العموم، فيفيد العموم، فيفيد العموم، أي شرك عمله الإنسان ترك الله عز وجل ذلك العمل ورده على صاحبه. الترك هنا هل هو للعمل أم للعامل؟ إن كان في الشرك الأصغر فالترك للعمل، إن الله عز وجل يترك العمل لكن لا يترك صاحبه، لماذا؟ لأنه قد يكون له أعمالا أخرى خالصة لله عز وجل، فيتقبل الله عز وجل تلك الأعمال ويبطل الله عز وجل هذا العمل الذي حصل فيه الرياء والشرك الأصغر. لكن إن كان الرياء في الشرك الأكبر فإن الترك يكون للعمل وللعامل، نسأل الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وعلى هذا يكون الترك هنا أي لم أجازه على العمل الذي أشرك فيه، فيترك الله عز وجل إثابته عليه. واضح أخواتي بارك الله فيكم، مسألة تنبني على هذا. ومن معاني تركته يعني أن عمله يكون باطلا، وعلى ذلك فنقول يلزم الإعادة على هذا الرجل أو على هذه المرأة إن كان هذا العمل من الواجبات أو الفرائض، وإن كان من المندوبات والمسنونات والمباحات التي تعبد الله عز وجل بها فإننا نقول له الأولى لك أن تعيده حتى تكسب أجره. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب مسألة أخرى، هل يحبط العمل، أحسنتم بارك الله فيكم، هل يحبط العمل كله أو بعضه؟ نقول إن كان ينبني هذا العمل بعضه على بعض، إن كان هذا العمل ينبني بعضه على بعض فإنه يبطل، يبطل كله يعني، كما لو صلى الإنسان مثلا، أحسنتي، كما لو صلى الإنسان 3 ركعات ثم خالط الرياء الإنسان في الركعة الرابعة، أخلص في 3 ورأى في 1، فنقول هنا هل الصلاة تنبني بعضها على بعض أم هي تتجزأ؟ نقول لا، لا تتجزأ، هي مبنية بعضها على بعض، فنقول هنا ينبغي عليه أن يعيدها كاملة. لماذا؟ لأن مقارنة الرياء للركعة الرابعة أحبطت ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ أحبطت كل الصلاة، لأنها مبنية بعضها على بعض. لكن لو تصدق إنسان مثلا ب50 دينار أردني هنا، أو 60 دينار وهناك، 70 دينار وهناك، 10 دنانير ثم تصدق ب100 دينار وحصل معه الرياء في آخر 100 دينار، فإننا نقول إن الله عز وجل قد تقبل منه 50 تلك وال30 تلك وال70، لكنه أحبط له صدقة 100 دينار. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب ثمة ملاحظة، وهي نقول إذا كان أصل العمل لغير الله، إذا كان الإنسان عمل العمل أصلا لغير الله عز وجل، فنقول هنا العمل يحبط إجماعا. طبعا هنا مسائل كثيرة ذكرها العلماء، لكن أنا أحاول أن ألخص لكم وأسهل عليكم الطريق في فهم هذا الباب. فنقول إذا عمل عملا وكان أصل هذا العمل لغير الله عز وجل، فإن العمل يحبط أو حابط عليه إجماعا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، فنقول إن دفعه هذا الرجل أو هذه المرأة، إن دفعت هذا الرياء فإن العمل إن شاء الله لا يبطل. لكن إن استمر الرياء معه أو معها حتى نهاية العمل، فإن أهل العلم اختلفوا على قولين، قيل يبطل وقيل لا يبطل. الذين قالوا لا يبطل قالوا يجازى على أصل نيته، والله عز وجل كرمه واسع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، فإن فضل الله تعالى وكرمه واسع، والذي أدين الله عز وجل به هو هذا القول، أنه لا يبطل ويجازى على أصل نيته، وفضل الله عز وجل وكرمه واسع. طيب ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم، مرفوعا طبعا كما قلنا قبل قليل، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال الصحيح أنه رجل من بني آدم، ليس من الجن ولا من الملائكة ولا هو من بني آدم، مموه من علامات الساعة الكبرى، يفتن الناس. هذا الرجل له إشارات وعلامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من بني آدم، وهو يعني يشتبه على بعض الناس، وهو من علامات الساعة الكبرى يخرجه الله عز وجل يفتن به الناس. أما زمن خروجه أو نزوله أو طلوعه فهو قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو يعني هذا المسيح الدجال اختلف فيه أهل العلم، هل هو موجود الآن أم غير موجود؟ الصحيح أنه موجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ذميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كلمه، كما ورد في حديث الجساس المعروف، وهو كما قلت في صحيح مسلم. وإن كان هذا قد حصل معه قبل الإسلام، لكنه حدث وحصل وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يقوم الرجل، هذا مثال. وقد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة أخرى، لكن النبي يكتفي بمثال واحد، وهو أيضا باعتبار الغالب، فقد تقوم المرأة، لذا فتدخل النساء هنا. قال فيصلي، فيقوم الرجل فيصلي، يعني يدل على أن هذا الإنسان الذي قام أراد وجه الله عز وجل أولا، ثم طرأ عليه الشرك. فتزين الصلاة هو تحسين في بعض صفاتها، مثل الطمأنينة أو طول القيام أو طول السجود أو رفع اليدين وما شابه ذلك. وهذا الشيء أخواتي بارك الله فيكم هو أشد شيء على الصالحين والعباد والعلماء. لماذا؟ لماذا؟ لأن العابد أو الصالح ليس يخاف عليه من أن يبدأ العمل لغير الله، فهو صالح يعني، أو هو عابد لله عز وجل، فهو دائما يبدأ العمل لله عز وجل. لكن الخوف متى أخواتي بارك الله فيكم عند هؤلاء الناس؟ متى يكون الخوف؟ يكون الخوف بارك الله فيكم عند طروء الرياء عليه، لما يرى شخصا مسؤولا أو كذا فيصبح يزين العبادة حتى يمدحه ذاك الرجل أو أولئك القوم. هنا في هذا الحديث لم يذكر بطلان العمل، ولكنه معروف من حديث أبي هريرة السابق الذي مر معنا. وهذا الحديث أخواتي بارك الله فيكم يدل على أن الرياء من الشرك الخفي، ويدل أيضا بارك الله فيكم الصوت واضح بارك الله فيكم. أنا والله أتكلم وأنا أنظر إلى الشاشة فلم ينقطع أمامي الصوت، يعني أنا أعرف أنه ينقطع الصوت. طيب جيد، أقول ليس الخوف على أولئك القوم، أها الله المستعان، ليس الخوف على أولئك القوم تبارك، أقول لكن الخوف، نعم أعرف أنه يتقطع الله المستعان، لكن الخوف على أولئك القوم العباد والصالحين يكون بطروء الرياء عليهم أثناء عملهم أو تعبدهم لله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بطلان العمل، لكن المؤلف عليه رحمة الله أراد من الحديث الذي قبله أن يبين لنا هذه القضية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أخواتي الصوت واضح بارك الله فيكم، هل الصوت واضح الآن بارك الله فيكم؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله يعني التقطيع يمنع وضوح الصوت أخواتي بارك الله فيكم. طيب أرجو إذا تقطع الصوت أن تنبهوني حتى أعيد الجمل. أنا قلت آخر شيء عندما تكلمت عن أي جملة أختي بارك الله فيك، ولا كل الكلام؟ طيب عندما تكلمت عن الحديث الأخير قلت، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالمتأخرين، قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي، هذا باعتبار الغالب، وإلا فإن النساء تدخل في هذا الحديث أو في هذه القضية، وهي قضية الرياء. لذا أخواتي بارك الله فيكم لما قال فيصلي يدل على أن هذا الرجل الذي قام يصلي يدل على أنه أراد وجه الله عز وجل بهذه الصلاة، لكن طرأ عليه الرياء في أثنائها. وهذه القضية هي أشد ما يخاف منها على الصالحين، فإن الصالحين والعباد إذا ابتدأوا العمل ابتدأوه لله عز وجل، لكن الخوف يكون متى؟ يكون في أثناء هذه العبادة بطروء الرياء عليهم، والله تعالى أعلم. فإن الرياء السلام عليكم ورحمة الله، الله المستعان. أقول وهذا الذي أراده الشيطان، فإنه يصعب عليه ابتداء أن يصرف نية الإنسان في هذا العمل وأن يجعلها لغير الله، لكنه يسهل عليه أن يدفع هذا، أن يدفع قبول هذا العمل في أثنائه بإحداث الرياء على ذلك المصلي أو ذلك العابد. والمصنف عليه رحمة الله لم يذكر هنا بطلان العمل، لكنه معروف من حديث أبي هريرة السابق. هذا الحديث أخواتي بارك الله فيكم يدل على أن الرياء من الشرك الخفي، ويدل على أن الرياء الطارئ هو أخوف ما يخاف على الصالحين. ومناسبة الحديث أن الرياء يعتبر من الشرك. واضح السؤال أخواتي بارك الله فيكم؟ لو طرأ الرياء على الإنسان بعد العمل هل يضر أم لا يضر؟ طيب سمعتموه الآن، ها؟ نقول الذي يظهر أنه لا يضره، واضح أختنا إيمان بارك الله فيكم، لا يضره. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء العمل لا يتعلق بالعمل شيء، خلاص رفع العمل إلى الله عز وجل. ويدل عليه مفهوم حديث أبي هريرة السابق: أشرك فيه معي غيري. وأما بعد العمل فلا يتصور أن يرى الإنسان فيه. لكن ننتبه لهذه القضية، قد يدخل الرياء من باب التحدث فيه، وهذا من السمعة، ليس هو رياء ولكنه سمعة، فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: مدح الناس لك وثناؤهم عليك دون قصد منك، هل هو من الرياء؟ نقول لا، ليس من الرياء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل العمل الصالح فيحمده الناس، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم؟ ها أخواتي بارك الله فيكم، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. أحسنتي أختنا إيمان، تلك عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا تلك البشارات ويكثرها علينا. مسألة أخرى: هل ترك العمل من أجل الناس رياء؟ هذه مسألة مهمة أرجو أن ننتبه عليها. نقول المقصود بترك العمل يعني أن تعتادي أن تفعلي فعلا، كأن تقرأي قراءة طيبة جيدة جميلة مثلا، هو الرياء أصله من الشيطان. نعم بارك الله فيكم، نعم جيد أختنا سكينة بارك الله فيك. فتأتي هذه الفتاة أو هذه الشيخة أو طالبة العلم فتترك تحسين القراءة من أجل ماذا؟ من أجل الناس. أو أن تعتادي مثلا صيام يوم الخميس أو يوم الاثنين فيعلم بك بعض الناس فتتركي ذلك الصوم. الآن السؤال واضح، هل هذا رياء؟ نقول المسألة فيها قولان وأرجو أن ننتبه. القول الأول، وهذا جواب اللجنة الدائمة، فصلوا، قالوا بعد أن يعني سئلوا فصلوا في المسألة، قالوا ينبغي أن نفصل في العمل المتروك. فإن كان العمل المتروك ليس واجبا وتركه لا يؤثر في الإنسان، ثم تركه هذا الإنسان لئلا يظن به ما يضره، أو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه أو يخشى على نفسه الفتنة، قالوا هذا ليس رياء. أما الواجب يعني العمل الواجب أو الفرض فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي، وجواب هذا جيد حقيقة. لكن القول الثاني ولعله أقوى، قالوا إنه رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، نسأل الله العافية. لذلك قال الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك. إذا شعر بالخوف يعني المسألة تحتاج إلى ضبط أكثر. أختنا بارك الله فيك. القول الثاني فنقول إن هذه القضية خطيرة جدا، وهذه رياء أن تترك العمل لأجل الناس. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. ننتبه لهذه القضية. أختنا سكينة بارك الله فيكم، لو تؤجل الأسئلة قليلا لأنك تشغليني فيها، فأنا أتكلم وأنا أنظر إلى الشاشة بارك الله فيكم. يعني أنا أقرأ أحيانا وأنا يعني أقرأ سؤالك وأنا أشرح. عفوا اعذرونا بارك الله فيكم على تقطع الصوت اليوم، نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور. إذا قلنا القول الأول التفصيل، والقول الثاني أنه رياء بالجملة، وهو القول المرجح، واستدلنا على ذلك بقول الفضيل بن عياض، وأيضا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لمن؟ لله عز وجل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. والترك عمل كما قلنا. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: إذا عمل العالم أو العالمة أو طالبة العلم عملا ليس من عادتها، ولكنها عملته لتقتدي بها النساء، يعني عملت عملا حتى يأتم بها من بعدها، فنقول إن القضية هذه مشكلة قليلة، لكن نسأل الله عز وجل، يعني إذا كانت بقلبها ما أرادت إلا لأجل أن يقتدي بها الناس، فنسأل الله عز وجل ألا يكون من الرياء. يعني مثلا هناك بعض الأخوات مدرسات قرآن، أو مثلا معلمة صبية، فتقوم مثلا تصلي الضحى، هي لا تحافظ دائما على صلاة الضحى. السلام عليكم ورحمة الله. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر وصلى، فقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي مسألة أخرى: لو عمل عملا لأن تركه عيب، أو عمله لأن أو تركه لأن فعله عيب ليس لأجل الله عز وجل، فما الحكم؟ نقول هذا الأمر على قسمين: إن كان عبادة فهذا لا يجوز، لأنه يعمل من أجل السلامة من العيوب التي يلقيها عليه الناس، أو للسلامة من ذمهم فعلا أو تركا. لكن إن كان هذا الأمر عادة من عادات الناس الدنيوية التي لا أجر. السلام عليكم ورحمة الله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو الشيء غير واضح؟ المسألتين الأخيرتين. طيب، أين آخر شيء وقفنا؟ الله المستعان. الآن المسألة الأولى، وهي مسألة ترك الأعمال الصالحة لأجل الناس. يعني امرأة تركت صوم يوم الاثنين لأجل الناس، أو تركت تحسين الصوت بالقرآن لأجل الناس. الأخت إيمان بن صالح تسأل عن المسألة الأخيرة، والأخوات قالوا لم نسمع المسألة قبل الأخيرة. ما أدري أنا كيف، يعني هل أعيد المسألتين أخواتي بارك الله فيكم، أم أعيد المسألة الأخيرة فقط؟ طيب، ابقوا معي ونبهوني يا أخواتي بارك الله فيكم. ناظر عندي انقطاع الصوت أنا الآن. ترك صلاة الضحى, ترك صلاة الضحى فيها قولين, هي ليلة فقط صلاة الضحى بارك الله فيك أختي نائمان. أنا قلت ترك العمل من أجل الناس وضربت عليه مثالا بصلاة الضحى. يعني لو إنسان ترك قيام الليل هل الصوت واضح الآن بارك الله فيكم؟ طيب لو إنسان ترك قيام الليل, لو ترك صلاة الضحى, لو ترك تحسين تلاوة القرآن, لو ترك صيام الاثنين والخميس, كل هذه الأشياء تركها لأجل الناس, هل هذا رياء؟ نقول مسألة فيها قولان. القول الأول التفصيل. كيف التفصيل؟ إذا كان هذا المتروك من الأمور الواجبة فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي, وإذا كان المتروك ليس, فإذا ترك الأعمال لأجل الناس فهو رياء. نقول إذا كان المتروك ليس واجبا فهذا جائز على القول الأول. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب يتقطع. القول الأول أخواتي بارك الله فيكم لا بأس, إذا كان العمل المتروك, فرقوا بين العمل المتروك الواجب والعمل المتروك المندوب. لا 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 بد أنكم تسمعوا بارك الله فيكم. فإذا كان العمل المتروك واجبا فلا يجوز قالوا, وإذا كان العمل المتروك مندوب أو مستحب فيجوز تركه, وهذا قول أصحاب اللجنة الدائمة. والقول الثاني, والقول الثاني وهو الراجح, أن هذا العمل خطأ فهو رياء. لماذا؟ لأن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله قال العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء. وأيضا استدل عليه رحمة الله يعني الفضيل بن عياض وغيره طبعا بقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحديث الذي مر معنا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. واضح هذه المسألة بارك الله فيكم. وهذا القول الثاني هو الذي يعني تميل إليه النفس, أن الإنسان لا يترك العمل لأجل الناس, خلاص يفعل العمل. وكما قالت الأخت سكينة قبل قليل, إذا الإنسان شعر بخوف من هذه القضية فهو إن شاء الله على خير. أخواتي بارك الله فيكم, هل الصوت واضح؟ أقول بارك الله فيكم, طالب العلم أو طالبة العلم أو العالم إذا فعل فعلا ليس من عادته فنقول لا, ليس من الرياء بل يجوز. الله المستعان. أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم قال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. المسألة التي تليها, لو عمل الإنسان عملا لأن تركه عيب, أو ترك شيئا لأن فعله عيب, فما الحكم؟ نقول على قسمين, إذا كان عبادة فهذا لا يجوز لأنه يعمل من أجل السلامة من عيب الناس أو من أجل ذمهم. وإن كانت هذه القضية عادة من عادات الناس الدنيوية فلا مانع. فلا بد من التنبيه إلى أن الرياء خاص في الأعمال الصالحة التي يتعبد الله عز وجل بها. نقول علاج الرياء على خطوتين. الخطوة الأولى أن يترك النظر والاهتمام بالناس لا فعلا ولا تركا, ويعود نفسه على أن تكون عبادته واحدة سواء كان في بيته أو عند الناس. الخطوة الثانية أن يستعين بالله تعالى وبعمل الأذكار, فقد جاء في حديث أبي بكر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طيب أخواتي، لأجل انقطاع الصوت لعلي أقف هنا مع أني سبحان الله كنت أود أن أعطي ثلاثة أبواب، باب هذا الباب والذي يليه ثم الذي يليه، لكن لعل الله عز وجل يعوض علينا في يوم الاثنين القادم. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. سؤالنا الأخوات أرجو الإجابة عليه، هل هناك خطوات أخرى لترك أو لعلاج الرياء؟ هل هناك خطوات أخرى لعلاج الرياء؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولعلنا نقف هنا.